السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان أحد إلا بها أن يؤمن بالقدر خيره وشره. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فأجاب بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهو الأصل السادس من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان أحد إلا بالإقرار بها. والإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه، وأنه سبحانه قد كتب ذلك، فكل في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وما من شيء يقع إلا بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ورابع ما يجب لتحقيق الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا وهو خلق الله عز وجل، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الأصول الأربعة بها يتحقق الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية اشتملت على ذكر هذه الأصول الأربع التي يتحقق بها الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق للحوادث، وأنه ما من حادث ولا واقع إلا وهو مكتوب قبل أن يكون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في مكتوب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. وهذا في إثبات المشيئة والخلق، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فهو خلق الله جل في علاه. هذه أصول لا بد من أن يستحضرها المؤمن ليحقق الإيمان بالقدر الذي به ينتظم توحيده ويستقيم إيمانه. فإنه لا يستقيم إيمان أحد ولا ينتظم عقده ولا يثبت توحيده إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أنكر القدر أو لم يؤمن به أو لم يؤمن بأحد أصوله التي لا يتم الإيمان إلا بتكميلها، فإنه بذلك يخرج عن دائرة الإيمان. ولهذا جاء قوم إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يخبرونه عن أناس خرجوا في زمانه في العراق، يقولون: إن الأمر أنف، يعني أنه لم يسبق قدر بما جرى به تقدير الله والوقائع، بمعنى أنه ليس ثمة قدر، ليس ثمة علم ولا كتابة سابقة لما يقع في حوادث الزمان ووقائعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أخبروهم أني منهم براء وأنهم براء مني. ثم أخبرهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أصول الإيمان، وأنه لا يتم إيمان أحد إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نقرأ شيئا مما يسر الله تعالى في هذا الأصل، ونجيب بعد ذلك على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى من القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والقدر من حيث اللغة يراد به التقدير، وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. ويمكن أن يقال قدر الله هو حكمه الكوني، ولذلك قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. والإيمان بالقدر من أصول الإيمان، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلقه بمشيئته، فهو يعلمه ويريده. والآيات والنصوص المثبتة للقدر كثيرة جدا، ولا عجبا، فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد. ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد. والذي عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وعلمائهم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. فكل ما سوى الله مخلوق له حادث بمشيئته وقدرته، ولا يكون في ملكه ما لا يشاؤه ويخلقه. فلا يقدر أحد أن يمنع الله عما أراد أن يخلقه ويكونه، فإنه الواحد القهار. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا يلزم من الإيمان بالقدر خيره وشره أن يكون في فعله شر محض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك. فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته. ولهذا فإن الشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط، وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة: إما مع إضافته إلى المخلوق كقول الله تعالى: من شر ما خلق، وإما مع حذف الفاعل كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى العبد. وكذلك قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وإما أن يدخل في العموم كقول الله تعالى خالق كل شيء. ومن الجدير بالذكر أن الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا، صبورا على البلاء، شكورا على الرخاء. إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره، سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها. فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات وهو الذي تفضل بالثواب عليها، فله الحمد في ذلك كله. وإذا أصابته مصيبة صبر عليها، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره، فالله هو الذي سلط ذلك الشخص وهو الذي خلق أفعاله. مسألة: والفرق بين القضاء وبين القدر أن القضاء نوعان، حكم كوني وحكم شرعي، فأما القدر فهو حكم كوني. وقد ذكر في الفرق بين القضاء وبين القدر عدة أقوال، فقيل لا فرق بينهما، وقيل القضاء هو الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل، أما القدر فهو جزئيات ذلك الكلي، وقيل القضاء هو مشيئة الله، وأما القدر فهو كتابته، وقيل القضاء ما يحكم الله به عند وقوعه، وأما القدر فما كتبه الله في الأزل.
يقول المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منهم، تؤمن الفرقة الناجية أي أهل السنة والجماعة الذين لزموا كتاب الله وساروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزموا الكتاب والسنة. تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر أي بما جاء من النصوص في الكتاب والسنة بشأن القدر خيره وشره، هذا هو الأصل السادس من أصول الإيمان. والقدر من حيث اللغة مأخوذ من التقدير، وأما معناه في الاصطلاح الشرعي أي القدر في الكتاب والسنة معناه علم الله بالحوادث قبل وقوعها، وكتابته جل في علاه لذلك، ومشيئته لما علمه وكتبه وخلقه له. فعلم الله مع كتابته مع خلقه ومشيئته هذا هو قدر الله عز وجل الذي يجب الإيمان به في أصول الإيمان. ويمكن أن يقال إن القدر هو حكم الله الكوني، القدر هو حكم الله الكوني أي حكم الله تعالى الذي يجري به كل شيء في الكون، فما من حركة ولا سكون إلا بقدر الله عز وجل. ولذلك عرف الإمام أحمد رحمه الله القدر بأنه قدرة الله، وذلك أن كل شيء إنما يكون بقدرته جل في علاه، فهو على كل شيء قدير. وهذا من تعريف الشيء ببعض دلالاته أو ببعض ملزوماته، فالقدر هو قدرة الله المتضمنة لكتابته وعلمه ومشيئته وخلقه سبحانه وبحمده. والإيمان بالقدر دل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله صلى الله عليه وسلم والقدر خيره وشره يثبت انتظام حكم الله لكل ما يكون في الكون مما يجري من خير أو شر، لكن ليعلم أن الخير والشر أمر نسبي وليس في فعل الله تعالى ما هو شر محض، بل ما من شيء من أفعال الله عز وجل إلا وهو خير. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستفتاح أن يقول، من دعائه في الاستفتاح أنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. والخير بيديك، فهو الذي يملكه وهو الذي يهبه وهو الذي يصرفه، والشر كله ليس منسوبا إليه سبحانه وبحمده. ولذلك قال: والشر ليس إليك، فإن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، إنما ما يكون في المقدورات والمفعولات مما هو شر بالنسبة للخلق فهو شر نسبي. فالمرض على سبيل المثال شر بالنسبة للمريض، لكنه بالنظر إلى فعل الله هو خير بلا شك، فإن المرض يجري فيه من المنافع والخيرات ودلائل قدرة الله عز وجل وحكمته ورحمته ما لا يتبين بغير هذا المقدور. ولهذا كل ما يكون من فعله فهو خير، فلا ينسب الشر إلى الله تعالى بالمطلق، إنما الخير كله في يديه والشر ليس إليه. وما يكون من شر فإنه في المخلوق فإنه شر نسبي في نظر المخلوق، وليس ذلك بشر محض. وأضرب لذلك مثلا: الظالم ما ينزل به من مكروه أليس شرا بالنسبة له؟ شر أو لا؟ الظالم إذا نزل به مكروه أليس ذلك شرا بالنسبة له؟ بلى، شر بالنسبة له، لكن في نظر المظلوم الذي رأى عقوبة الله النازلة في الظالم أهو خير أم شر؟ سؤال بالنسبة للمظلوم إذا رأى ما يوقعه الله تعالى في الظالم من العقوبة هو شر أو خير؟ هو خير بالنسبة له، فليس في فعل الله عز وجل شر مطلق، بل الشر ليس إليه وفعله كله خير، وإنما الخير والشر بالنسبة لتقييم الناس إنما هو أمر نسبي إضافي. ولذلك في الكتاب والسنة لا يضيف الله تعالى الشر إليه محضا، بل إذا ذكر الله تعالى الشر إما أن يضيفه إلى المخلوق كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى المخلوق، أو مع حذف الفاعل كما قالت الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر لم ينسب إليه جل في علاه، بل لم يذكر الفاعل، لم يسمى الفاعل، لأنه الشر ليس إليه وهو شر نسبي في نظري نسبي بالنظر إلى المفعولات والمقدرات. وكذلك يذكر الشر في جملة خلق الله لا على وجه التفصيل، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فيدخل في عموم خلق الله لكن لا يذكر على وجه الانفراد. وذلك في كل ما هو مكروه، فإن الله تعالى لا يضاف إليه المكروه على وجه التخصيص، وإنما هو داخل في عموم خلق الله تعالى وقدرته. وإذا آمن العبد بالقدر منحه الله تعالى الصبر، ومن عليه بالثبات واليقين، ويسر له جل في علاه شرح الصدر كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر مما يعين الإنسان على الصبر، إذ إنه يعلم أن ما قضاه الله تعالى له فيه حكمة، فيصبر ويحتسب، ويكون ذلك موجبا للأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وليعلم أن القدر يسمى بهذا الاسم ويضاف إليه القضاء فيقال القضاء والقدر وهما شيء واحد إذا أطلقا منفردين. يعني إذا قيل القدر على وجه الانفراد شمل القضاء، وإذا قيل القضاء شمل القدر، فكل واحد منهما إذا ذكر منفردا شمل الآخر. لكن إذا اجتمع من أهل العلم من يقول اجتماعهما يكون بذلك مفرقا لمعناهما، فيكون القضاء له معنى والقدر له معنى، واختلفوا في تحديد ذلك على عدة أقوال، والأمر في هذا قريب. فمنهم من قال إن القدر إذا جمع مع القضاء فإن القضاء يكون الحكم العام والقدر هو الحكم الخاص التفصيلي. فمثلا القضاء بسعادة شخص، الحكم بسعادة شخص هذا قضاء، وتفاصيل هذا الحكم بأن يوفق للطاعة، يوفق للصلاة، يوفق لبر الوالدين وما إلى ذلك من التفاصيل هذا قدر. هذا ما قيل في الفرق بين القضاء والقدر. وقيل الفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو مشيئة الله، وأما القدر فهو كتابته جل في علاه لما شاء. وقيل القضاء ما يحكم به الله تعالى عند وقوعه، وأما القدر فهو ما كان في سابق الأزل. فالقدر هو السابق والقضاء هو ترجمة ذلك السابق وتأويله في الواقع. ومن الفروق بين القضاء والقدر أن القضاء نوعان، وأما القدر فنوع واحد. القضاء منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني. من القضاء الكوني قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. القضاء هنا قضاء كوني قدري، قضى الله كونا يعني هذا سيكون ولا بد. ومنه القضاء الشرعي وهذا الذي قد يقع وقد لا يقع. ومنه قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقضاء الله عز وجل بأن لا يعبد إلا هو جل في علاه هذا قضاء كوني أو شرعي، قضاء شرعي وهو قد يقع وقد لا يقع. أما القدر فإنه لا يكون إلا واحدا، فلا يقسم قدر شرعي وقدر كوني، بل هو قدر يشمل حكم الله تعالى الكوني. الإيمان بالقدر مراتب درجات يأتي بيانها في كلام المؤلف، يقول رحمه الله
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. تضمنت هذه الدرجة مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر. الأولى علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وقوعها، دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار واتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم. واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة. ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر من دلائل ذلك، فإن القرآن قد أخبر بأنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقها، فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا. وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله، بل أخبر بذلك نبيه وغير نبيه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الثانية كتابة الله تعالى لمقادير الأشياء قبل كونها، وقد ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف، فالله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض. فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث أمر القلم بالكتابة، وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا.
هذا البيان من كلام المؤلف رحمه الله فيما يتصل بمراتب الإيمان بالقدر، جعل الإيمان بالقدر يرجع إلى درجتين تضم المراتب الأربعة التي ذكرنا. الإيمان بالقدر يتضمن درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وبه يعلم أنه لا يتحقق الإيمان بالقدر لأحد إلا أن يؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول أن يؤمن بعلم الله تعالى السابق للحوادث، فالله تعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم ذلك علما تاما لا يختل ولا ينخرم فيه شيء، علما إجماليا وتفصيليا. علم الله تعالى ما كان، علم الله تعالى ما سيكون من شأن الخلق قبل خلقهم. دل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتواطأت على ذلك كلمات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والقرآن أخبر بأنه سبحانه يعلم ما سيكون في مواضع كثيرة، بل أبلغ من ذلك أنه جل في علاه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك. وقد أخبر القرآن عما سيكون في مستقبل الزمان، وهذا يدل على العلم السابق، ولو لم يكن عالما بما سيكون في المستقبل فكيف يخبر به وهو غير عالم به. إذا المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر أن تعلم أن الله علم كل شيء قبل خلقه، كل شيء دقيق أو جليل، صغير أو كبير، لا ليس ثمة شيء يقع في الكون إلا والله تعالى قد علمه قبل أن يكون. المرتبة الثانية أنه جل وعلا كتب ذلك العلم، فما علمه سبحانه مكتوب. ولذلك قال المصنف رحمه الله في ذلك: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. كتب في اللوح المحفوظ، وهو الذي جعله الله تعالى محلا لكتابة الحوادث والوقائع وما يكون منه جل في علاه وما يكون من خلقه، كل ذلك في كتاب مكنون، كتاب محفوظ. وقد جاء الخبر بذلك فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء في الكون فإنه مكتوب. وقد جاء الخبر بكتابة الله للأقدار في غير ما حديث كما دل عليه القرآن. فمن ذلك ما في الصحيحين، ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا يدل على أن التقدير سابق. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيان ما يتعلق بالخلق والكون، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، تعالى أن يسبقه شيء فهو الأول الذي ليس قبله شيء. كان الله ولم يكن شيء قبله فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وبحمده. وكان عرشه على الماء. ثم قال: وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هو الكتاب الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، وهو اللوح المحفوظ. وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. فالله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقد بيّن ذلك بياناً جلياً ولا يمكن أن يتحقق لمؤمن الإيمان إلا بأن يعلم أن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها وأنه كتبها. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني ما نزل بك لا يمكن أن يذهب عنك، لا يمكن أن يتحول عنك إلا بمشيئة الله عز وجل. وما أخطأك، يعني ما لم يصبك من أقضية الله وأقداره لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه وإيضاحه. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. يعني كل هذا العلم الذي علمه الله تعالى من شأن الخلق في السماوات والأرض، كل ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، فليس عسيرا ولا صعبا. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. وبيان هذا أن التقدير والكتابة تكون تفصيلا بعد جملة. فالله تعالى لما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة. ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره كما يظهر لهم ذلك من كل مولود، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وفي طريق آخر وفي رواية: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الملك يؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد بعد خلق جسد ابن آدم وقبل نفخ الروح فيه. ومن التفصيل بعد الإجمال ما يكون ليلة القدر، كما قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة الحكم والتقدير، يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. ومن ذلك أيضا ما يكون في كل يوم، كما في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. ومن شأنه جل شأنه أن يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه.
هذا البيان إيضاح وتفصيل أن القدر الذي هو حكم الله الكوني كتابته ليست على حال واحدة، بل هي على أحوال، فمنها كتابة إجمالية ومنها كتابة تفصيلية. وذكر لذلك مثلا، فقال رحمه الله في ذلك، قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، أي ما أراده جل في علاه وما اختاره سبحانه وبحمده. ثم قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، أي يؤمر بكتابة أربع كلمات، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا كتاب، فيسبق عليه حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم قال رضي الله تعالى عنه: يجمع خلق أحدكم، وقال رحمه الله: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما. هو قدم بهذه المقدمة، أولا قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، ثم يرسل الله تعالى إليه الملك، يعني على رأس 120 ليلة من بداية الحمل، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. رزقه يعني ما يرزقه الله تعالى من كل وجه، من رزق الأبدان ومن رزق القلوب، من رزق الدين ومن رزق الدنيا. وعمله أي وما يكون من عمله الذي يعمله من خير أو شر. وأجله يعني وموته، متى يكون؟ بعد سنة، بعد سنين. وشقي أم سعيد، هذا مآله، يعني من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا معنى قوله وشقي أو سعيد. و ما ذكره المؤلف هو في رواية أخرى أن الله يبعث ملكا على رأس 120 ليلة فيؤمر فيقال له: ما أكتب؟ فيقال له: أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، يعني أهو شقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فأخبر في الحديث أن الملك يؤمر بكتابة هذه الأمور الأربعة قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن تنفخ فيه الروح كما تقدم. ومن التفصيل بعد الإجمال ما يكون من التقدير في ليلة القدر، فإن الله تعالى يقدر فيها تفصيلا ما يكون في العام من حوادث الزمان ووقائعه، كما قال جل في علاه: حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق أي يقضى ويحكم ويقدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة الحكم والتقدير، يقضي الله فيها كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها من العام القادم، ولذلك سميت هذه الليلة بليلة القدر. وثمة تقدير يومي وهو المشار إليه بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وبهذا يتبين أن كتابة القدر على مراتب وليس على مرتبة واحدة. الأول التقدير الأزلي، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم بعد ذلك تقدير بالنسبة للناس عند خلقهم، وهو التقدير العمري الذي يكون عند خلق الإنسان قبل نفخ الروح فيه، يؤمر بكتابة رزقه وعمله وأجله وعمله وشقي أم سعيد وشقي أم سعيد. هذا هو النوع الثاني من أنواع التقدير، وهو التقدير العمري. النوع الثالث من أنواع التقدير التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، يقضي الله تعالى فيه ما شاء من الأقضية والأقدار التي تكون إلى مثلها من العام القادم. وأما الرابع من مراتب التقدير التقدير اليومي، وهو الذي أشار إليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، أي في قضاء وحكم سبحانه وبحمده. وهذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: يكون في مواضع تفصيلا جملة وتفصيلا، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي القدر يكون مجملا ويكون مفصلا. بعد ذلك يقول في بيان الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر، وهي تتضمن مرتبتين أيضا. تقدم أن من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله علم كل شيء قبل وقوعه، وأنه كتب كل شيء قبل وقوعه سبحانه وبحمده. نعم.
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وبيان هذا أن غلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، كما حتى قال فيهم: حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئته وعموم خلقه وقدرته.
هذا بيان أن إنكار هذه المرتبة وهي إنكار علم الله السابق للحوادث وعلم الله تعالى المتقدم على الوقائع وكتابته جل في علاه، لذلك أن هذا من المحدثات التي جرت زمن الصحابة في أواخر عصرهم رضي الله تعالى عنهم، وقد أنكروا ذلك غاية الإنكار. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال بالقدر كان أول من كان بالقدر من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلق يحيى بن يعمر ومعه حميد بن عبد الرحمن إلى الحج أو إلى العمرة، فتمنيا أن يلقيا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألانه عن هذا الحدث الذي جرى في بلاده، وهو ما قاله معبد الجهني من أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أي لم يسبق علم الله وتقديره للحوادث، فالله لا يعلم شيئا قبل وقوعه، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فتمنى أن يلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألانه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لهما عبد الله ابن عمر فلقياه رضي الله تعالى عنه، فاكتنفا يسألانه عن هؤلاء، فقال له أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤون القرآن، أي يشتغلون بالعلم ويتغفرون العلم، وذكر من شأنهم أي اشتغالهم بالعلم وبالكلام يزعمون ألا قدر، أي أن الله لم يقدر الأشياء قبل وقوعها وأن الأمر أنف. هكذا قص هذا الخبر على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه شيخ الإسلام، وهو من علماء الصحابة وجلتهم رضي الله تعالى عنه، فقال لهما فإذا لقيت أولئك، أي هؤلاء الذين يقولون إنه لا قدر وأن الله لم يعلم الأشياء قبل وقوعها وأنه لم يكتبها، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذلك أن عدم الإيمان بالقدر نقض للإيمان، وإذا لم يحقق الإنسان الإيمان لم ينفعه ما يعمله من الصالحات، ويذهب عنه كل ما يكون من صالح الأعمال، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال لو أن أحدهم أنفق، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الطويل في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، وكان من جوابه فيما يتعلق بالإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهؤلاء يسمون القدرية، وكان غلاتهم أول ما ظهروا ينكرون علم الله السابق، فأنكر عليهم العلماء وأئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه: ناظرهم في العلم، يعني في علم الله السابق لوقوع الحوادث، فإن أقروا به وإلا كفروا. وذلك أنه لا ينكر علم الله عز وجل إلا مكابر، فإن خبر الله عن نفسه بالعلم التام السابق الواسع لكل ما يكون من الحوادث بين ظاهر يدركه كل مسلم. ثم ذكر رحمه الله بعد أن بين ما ينكره غلاة القدرية بقية مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالمشيئة والخلق، فيقول رحمه الله:
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. تضمنت هذه الدرجة مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهما: الأولى مشيئة الله النافذة، فأهل السنة متفقون على إثبات القدر، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان فوجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن فامتنع وجوده، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وعلى هذا اتفق المسلمون، وعليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان، والقرآن والسنة مملوءان مما يدل على هذا. الثانية خلق الله تعالى لكل شيء، فمذهب أهل السنة والجماعة على أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليه وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، بل أدلة هذا من القرآن والسنة لا تكاد تحصر. ومما يجب التنبه له في هذا المقام أنه لا يلزم من اعتقاد أن كل شيء ما شاء الله وجوده وكونه فقد أمر به ورضيه، فإن أهل السنة والجماعة يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه، فيقولون إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه. ويقولون إرادة الله في كتابه نوعان، نوع بمعنى المشيئة لما خلق، ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه. وقد تقدم بيان هاتين الإرادتين وأدلتهما في إثبات صفة الإرادة لله تعالى، وحكم الله سبحانه وتعالى يجري على وفق هاتين الإرادتين. فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور. فتبين بهذا أنه يحب ما لا يريد ويريد ما لا يحبه، وذلك أن المراد قد يراد لغيره فيريد الأشياء المكروهة لما في عاقبتها من الأشياء المحبوبة، ويكره فعل بعض ما يحبه لأنه يفضي إلى ما يبغضه. والله تعالى له الحكمة فيما يخلقه، وهو سبحانه يحب المتقين، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والتوابين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويفرح بتوبة التائب. وهو سبحانه لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، بل قال لما نهى عنه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وتفصيل أدلة هذا ما تقدم أكثره في سياق آيات الصفات.
إذن عندنا أيها الأخوة الإيمان بالقدر يتضمن مرتبتين تقدم ذكرهما، المرتبة الأولى علم الله السابق للحوادث، والمرتبة الثانية أن الله تعالى كتب ذلك، فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء. والإيمان بذلك واجب، ولم ينكر هذا النوع أو هذه المراتب من مراتب القدر إلا غلاة القدرية الذين رد قولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الأئمة أنهم خارجون عن الدين لإنكارهم علم الله عز وجل الذي دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، واجتمعت عليه جميع الرسالات والنبوات. أما المرتبتان الثانيتان وهما ضمن الدرجة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة الله نافذة، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا وذاك أعنت وذا لم تعد. وله في ذلك غاية الحكمة سبحانه وبحمده، هو أعلم بمن اتقى جل في علاه. فالخلق كلهم تحت مشيئته، لا يخرج ما يشاءونه عما شاء، ولهم المشيئة. ولا تقل كيف ذلك كما سيأتي بيانه بعد قليل. فمشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. فأهل السنة متفقون على إثبات القدر، وأن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان فوجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن فامتنع وجوده. فما شاء الله كان وإن لم يشأه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك إيش يمضي ما أرادوه أو لا ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك يمضي ما أرادوا لم يضروك، ما شاء كان جل في علاه وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل في علاه. وعلى هذا اتفق المسلمون وعليه إجمع الرسل من أولهم إلى آخرهم، فلا ريب في هذا ولا نقاش. أما المرتبة الثانية من هذه الدرجة فهي اليقين واعتقاد أن الله خلق كل شيء، فما من شيء إلا هو خلق الله، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها، فليس شيء من الخلق إلا هو خلقه جل في علاه. وكذلك صفاتهم دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. وما يجب التنبه له والعناية به أنه لا يلزم من هذا أن كل ما يشاءه فهو محبوب له، ليس من لازم المشيئة المحبة، فشاء الله تعالى أمورا لا يحبها جل في علاه ولا يرضاها، لكنها من مقتضيات حكمته وإرادته، من مقتضيات حكمته وقدرته جل في علاه. فينبغي ألا يجعل المؤمن تلازما بين ما شاءه وبين ما يحبه، فليس ثمة تلازم بين المشيئة والمحبة، فقد يشاء ما لا يحب، وقد يشاء ألا يقع ما يحب جل في علاه. فالمؤمن إيمانه بمشيئة الله وهو محبوب الله، والكافر كفره بمشيئة الله وهو مكروه لله عز وجل، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وكما قال جل وعلا في تحبيب الإيمان لعباده، قال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمنا من الرحمن أن يقع في قلب العبد حب الإيمان وكراهة الفسوق والكفر والعصيان. أولئك هم الراشدون، هؤلاء هم المصطفون الذين اصطفاهم الله عز وجل وتفضل عليهم بأن جعلهم من المصطفين الأخيار. فالله تعالى يوفق من يشاء برحمته وفضله، ويخذل من يشاء بحكمته وعدله، كما الجميع متقلب بين فضله وعدله سبحانه وبحمده. قال الإمام الشافعي رحمه الله: خلقت العباد لما قد علمت. ما الذي علمه؟ الذي علمه هو عبادته جل في علاه وما يكون من عباده. ففي العلم يجري الفتى والمسن، كلنا نجري في علم الله، الصغير والكبير، البر والفاجر، على اختلاف أحوال الناس، فمنهم شقي ومنهم سعيد، هذه أحوال الخلق، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت، أي تفضلت بالهداية والتوفيق إلى الطاعة والإحسان، وهذا خذلت، أي خليت بينه وبين نفسه وما يشتهيه فخذل ووقع في العصيان، وذاك أعنت على الطاعة والبر وذا لم تعن. والعباد في قضاء الله وقدره يتقلبون بين عدله وفضله، بين عدله وفضله، ليس في حكم الله القدري ظلم لأحد من العباد. وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فما يجريه الله تعالى من الأقضية والأقدار هو بحكمته جل في علاه، له في ذلك الحكمة البالغة كما والعلم التام، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته مقرونة بعلمه وحكمته سبحانه وبحمده. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. بيان هذا أن جمهور أهل السنة والجماعة على أن أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه، وأنه فاعل لها ومحدث لها، والعبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا. وهذا قول السلف والأئمة، وهو الحق الذي دل عليه المنقول والمعقول. فإن الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل ويفعل، وقد جاءت النصوص بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون. ولم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر، ولا قال أحد منهم إنه فاعل مجازا. بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة. ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، كما قال الله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد، فالعبد مخلوق لله تعالى، والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئته وقدرته وخلقه. فإن في القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم، وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه، كقول الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
هذا بيان أن الإيمان بالقدر لا يستلزم أن يعتقد الإنسان أنه ليس للخلق فعل حقيقي وأنهم لا اختيار لهم. فالله جل وعلا أثبت الاختيار للإنسان، ورتب على ذلك الجزاء بالإثابة والعقوبة، ولا يكون ذلك إلا أنها اختيارات مؤثرة وإرادات لها تأثير. ولو لم يكن كذلك لما كان لهذا الاختيار من أجر أو ثواب. يقول رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، أي لما يجري منهم من إيمان وكفر، من صلاح وبر وفسق وعصيان، والله خالق أفعالهم. يعني والله جل وعلا هو الذي خلق تلك الأفعال، فهي مضافة إليهم حقيقة، والله تعالى خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، يعني هو الموصوف بالإيمان والكفر والبر والفاجر والمصلي والصائم. ثم قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة إلى آخر ما ذكر. فبين رحمه الله أن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازة، وهذا قول السلف والأئمة، وهو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة أوصافا وصف بها الإنسان تثبت أنه يضاف إليه الفعل، فقال تعالى يعملون يفعلون يتفكرون وما إلى ذلك من الكلمات التي أضاف الله تعالى فيها الفعل إلى الإنسان، فدل ذلك على أنه هو الفاعل الحقيقي لما كان منه. ولم يكن من السلف والأئمة من يقول إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر، ولا قال أحد إنه فاعل مجازا، كل ذلك من كلام المحرفين المبطلين، بل العبد يفعل ما يكون منه حقيقة، وهذا الذي فعله لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل وإرادته وتقديره، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقد أضاف الله تعالى المشيئة للخلق في ذكره وعبادته، قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ثم قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئته لما يكون من فعل أضافه إليهم. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. كل هذه الآيات وغيرها يدل على إثبات إضافة الفعل إلى الإنسان وأنه فاعل لما يكون منه على الحقيقة لا على المجاز. وعلى هذا دلت الأدلة في الكتاب والسنة، وينبغي للمؤمن أن يوقن بأن ذلك من أسرار القدر التي ليس في مقدوره أن يحيط بها علما، فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فما حار فيه ذهنك من شأن القدر فينبغي أن تسلم فيه لما شاء في النص، فإن الله تعالى لم يطلع على سر القدر أحدا من الخلق. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في الطحاوية فأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، فكل من تعمق في شيء من شأن القدر تفصيلا وبحثا وتنقيبا أوشك أن يقع في شيء من الانحراف الذي لا سلامة لدينه إذا وقع فيه. فجدير بالمؤمن أن يسلم وأن لا يدخل في ذلك بتعمق ونذر، فإنه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، هكذا قال الطحاوي رحمه الله. ثم يقول والحذر كل الحذر من نظر وفكر أو وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، طوى علم القدر عن أنامه، لأنهم لا يدركون كيف على وجه بين يكون العبد مختارا يفعل ما يشاء ومشيئته لا تخرج عن فعل الله عز وجل، فهو الفاعل الحقيقي وفعله خلق لله عز وجل. ولهذا قال رحمه الله فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس لأحد أن يقول كيف ولا أن يسأل، عن شيء مما يتعلق بأفعاله جل في علاه، إنما الواجب عليه أن يسلم لما دلت عليه النصوص، وأن يوقن أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد له مشيئة، هذه المشيئة عليها يجري ثوابه وعقابه. ولهذا ما يطرحه بعض الناس من السؤال هل الإنسان مسير أو مخير، الجواب على هذا السؤال عدم إطلاق هذا ولا ذاك، بل يقال الإنسان ميسر، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن العمل إذا كان قد فرغ من كل شيء وقد قدر وكتب الله تعالى مقادير كل شيء، قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ لم يقل لا تعملوا، بل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد ميسر، وأما إطلاق مسير أو مخير فهذه الإطلاقات تتضمن معان غير صحيحة، إذ إن الإنسان معلوم أن من فعله ما له فيه اختيار ومن فعله ما لا اختيار له فيه. جلوسكم في هذه الحلقة الآن باختياركم أو بغير اختياركم، باختياركم، حركة الدم في عروقكم باختياركم أو من غير اختياركم، من غير اختياركم، ما أحد يقدر يوقف قلب نبض القلب أو نبض العرق، هذا ليس إليه. فلا يمكن أن يقال إن الإنسان مسير أو مخير، مسير أو مخير على وجه الإطلاق. فعل الإنسان منهما له فيه اختيار ومنهما لا اختيار له فيه، ولذلك الأفضل والمطابق للنص القرآني والنبوي في شأن هل الإنسان مسير أو مخير أن يقال إن الإنسان إيش؟ ميسر، كما قال الله تعالى: سنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وفي الآخر قال: فسنيسره للعسرى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وذاك لما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده أو علم مقعده من الجنة والنار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، نترك العمل ونتكل على الكتاب الذي سبق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن جواب السؤال الذي يطرحه بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير، أن يقال إن الإنسان ميسر، هكذا دلت الأدلة في الكتاب والسنة. نعم،
كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبيان ذلك أن الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة وفعلا، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله، وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب، وأن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وبيان هذا أن مسألة القدر مسألة عظيمة ضل فيها طائفتان من الناس. الطائفة الأولى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، فزعم هؤلاء أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقه كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه السابق، وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرأوا منهم، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق. وقول هؤلاء القدرية المجوسية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كل كفر التعطيل أو الشرك. ولهذا أسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا قولهم، وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس، وأنه يكون من الشر ما لا يشاءه الله كما قالت المجوس ذلك. ففي سنن ابن ماجه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. وهؤلاء قد سلبوا الله القدرة على أفعال العباد تنزيها لله عن مشيئة قبائح وخلقها، ونسبوه إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، ولا يقدر على أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يضل مهتديا، ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة ولا المطيع إلى المعصية. وهذا يلزم منه الطعن في حكمته وعدله. الطائفة الثانية قدرية مشركة تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك، فهؤلاء أنكروا أن يكون العبد فاعلا لأفعاله، وأن تكون له قدرة لها تأثير في مقدورها، أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره، أو أن يكون الله خلق شيئا لحكمة. وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة، كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم، وبدعوا الطائفتين. وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارا، ويقول إن الفعل كسب للعبد، لكنه يقول لا تأثير لقدرة العبد على إيجاد المقدور، فلهذا قال من قال إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول، ومرادهم بالكسب مقارنة الفعل للإرادة والقدرة والإيجاد به من غير أن يكون لهما تأثير بوجهه.
هذا بيان الفرق التي ضلت في القدر. تقدم أن القدر لا يثبت الإيمان به إلا بأن يؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء قبل وقوعه وكتب ذلك، وهذا لا ينكره أحد في الأزمنة المتأخرة، إنما كان هذا في أول الأمر في قول بعض الغلاة، غلاة القدرية أنكروا ذلك. وأما بعد إن كان الصحابة عليهم وبيان خطورة ما قالوا، انقرض هؤلاء الغلاة الذين ينكرون علم الله وكتابته، وبقي من ينكر خلق الله ومشيئته، وهؤلاء هم القدرية. والقدرية اسم لفرقة ضلت في القدر، وهما صنفان من الناس بينهم المؤلف رحمه الله على وجه الإجمال في كلامه، فقال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هؤلاء هم القسم الأول، وهم قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي المشيئة والخلق، تنفي القضاء والقدر، حيث يقولون إن الله لم يقدر مقادير الخلائق، فما يكون من الخلق هو بفعلهم لا بتقدير الله عز وجل، لا بخلقه، لا بمشيئته، لا بإرادته، بل هو بمشيئتهم التي لا مشيئة لله تعالى فيها، فيكذبون القرآن. وهذا قد رد عليه الأئمة وبينوا ضلاله، وأن أصحابه قد خرجوا عن الصراط المستقيم ووصفوا بالمجوسية، لأنهم يعتقدون أن الإنسان يخلق فعل نفسه وأن فعله ليس خلقا لله، فأثبتوا خالقا، بل أثبتوا خالقين مع الله، فلذلك سموا بالمجوسية الذين يقولون بإله الخير وإله الشر. وهؤلاء نحوا نحوهم وساروا في سبيلهم حيث أثبتوا خالقا مع الله، فجعلوا أفعال العباد من خلقهم لا من خلق الله عز وجل، بل ليس لله فيها مشيئة ولا له عليها قدرة. ولذلك قال أحدهم يريد أن يظهر هذا العقد بصورة تجذب الأسماع وتغطي ما فيه من مخالفة الكتاب والسنة، قال أحدهم سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني عن أن يقدر ما يكون من أفعال العباد الفاحشة والمعاصي والذنوب. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن ما يقع من أفعال العباد من المعاصي والسيئات ليس خلقا لله، بل هي من خلق الخلق، من خلق الناس، من خلق الفاعلين، وليست من خلق الله. فرد عليه إمام بصير عالم بالكتاب والسنة مطلع على دلالتهما جامع بين دلالات النصوص، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أيهما أعظم تنزيها؟ أن يعجز الله عن خلق بعض فعل عباده، أم أن يكون خالقا لكل شيء ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وبحمده؟ فسبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لكنه سبحانه لا يلزم أن يكون ما شاءه قد رضيه وأحبه، بل قد يشاءه سبحانه لما فيه من الحكمة والمصلحة وليس لذاته أو محبة فيه، فليس ثمة لا تلازم بين ليس ثمة تلازم بين المحبة والمشيئة. فقد يحب الله الشيء ولا يشاءه ولا يشاء وقوعه، وقد يشاء الله تعالى شيئا لا يحبه، وهذا إذا كان معقولا في فعل الناس فكيف في فعل الحكيم العليم؟ أنت الآن إذا أصابك مرض في أصبعك وأخبرك الأطباء أنه إن تركت أصبعك ولم تزل سيمضي المرض إلى بقية يدك فتتلف جميعها، أليس قطع الأصبع مكروها لك؟ بلى، لكنك تفعله مع كونه مكروها لما فيه من المصلحة والحكمة، هذا في فعلك في نفسك، كذلك في فعلك في ولدك، تمنع ولدك مما يحب لأن منعه مما يحب مصلحة له. فإذا كان هذا معقولا في فعل الخلق فكيف في فعل الحكيم العليم سبحانه وبحمده؟ ولهذا هؤلاء لم تتسع صدورهم لدلالات النصوص ولا وعت عقولهم ما دلت عليه مما يجتمع به كل هذا ويزول به كل اشتباه على الناس، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. فاستسميتهم مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا كل أحد يخلق فعل نفسه، وما ذكر المؤلف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة يشير بذلك إلى ما جاء من الأحاديث، ومنها ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه في المسند والسنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم لإحداثهم هذه المقالة الشريعة، وإن ماتوا فلا تشهدوهم ردعا لهم عن هذه المقالة، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام أي يسلم عليك، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث أي في أمر الدين ما لم يكن عليه عمل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فإن كان قد أحدث فلا تقرأه مني السلام أي لا تبلغه سلاما مني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر. وبهذا يتبين أنه قد جاء فيهم جملة من الأحاديث أفرادها ضعيف لكن مجموعها يثبت به المعنى الذي تضمنت من تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا المسلك وتحذيره من هذا السبيل، وهو إنكار أقدار الله عز وجل. هذه الفرقة الأولى التي ظلت في القدر وهم القدرية المجوسية، أثبتوا الأمر والنهي، أثبتوا الشرع ونفوا القدر. يقابلهم القدرية المشركة وهم الذين أثبتوا القدر والقضاء إلا أنهم عطلوا الأمر والنهي، عطلوا الشرع فلم يثبتوا الشريعة بل عارضوها، وهذا هو مسلك المشركين الذين أخبر الله تعالى عنهم في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فجعلوا ما يقومون به من أفعال شركية وتحريم ما أحل الله والاعتداء والظلم، جعلوا ذلك من أمر الله عز وجل. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، فوصف قولهم بإيش؟ بالكذب، أي أن الله لم يشأ منكم الشرك ولم يشأ منكم تحريم ما أحل ما أحل الله عز وجل، بل ذلك فعل منكم دون مشيئة دون إرادته الدينية القدرية. فالتكذيب هنا أنه كذب احتجاجهم بالقدر على تعطيل الشرع، وهذا يقع في كثير من مقالات الناس من حيث لا يشعرون. فتجد منهم مثلا من تقول له اترك المحرم الفلاني، يقول ادع الله لي بالهداية. نعم، دعاء الله بالهداية لا شك أنه مطلوب من كل مؤمن ومؤمنة في كل لحظة، برا كان أو فاجرا، طائعا كان أو عاصيا، في كل صلاة نحن نقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله الهداية. لكن هذا لا يعني أن يترك الإنسان العمل ويقول اسأل الله الهداية لي. وبعضهم يقول لو شاء الله صليت. نعم، لو شاء الله صليت، لكن الله ترك المشيئة لك اختبارا وامتحانا، وهو جل وعلا العالم بما يكون منك من طاعة أو معصية، وهو المتفضل عليك بالطاعة، وهو الذي يخذلك بتركك عن الطاعة، كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن ولو أرادوا الخروج لعدوا له إيش؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، كره الله بعاثهم فثبطهم، أي لم يعنهم جل في علاه على الخروج. فينبغي أن يوقن المؤمن أن الطاعة توفيق من الله وأن تركها خذلان منه، فإذا وفقت للطاعة ويسر الله لك ذلك فاحمد الله أن جعل في قلبك إرادتها وأعانك عليها، وإذا وقعت في ترك واجب فاستغفر الله وسله العون على الطاعة، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمشركون كان يقال لهم أنفقوا، كما لو قيل للناس تصدقوا أو صلوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعم للذين آمنوا، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فاحتجوا بأن الله لم يطعمهم فنحن لا نطعمهم. وهذا من الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة، لأن الله أمرك بالإطعام والإحسان، وكونه قدر على أحد ألا يكون عنده طعام فذاك لا يعني ألا تطعمه، بل أنت مأمور بإطعامه، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. فلا يسوغ لأحد أن يحتج بالقدر على تعطيل الشرع. وهذا هو الصنف الثاني من القدرية المنكرين للقدر، الذين يقولون نفعل ما شاء الله ونترك ما أمر، نفعل ما شاء الله ونترك ما أمر. والموفق هو من جمع الله في قلبه اليقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وامتثل أمر الله عز وجل وبذل وسعه في طاعته، فكان شاكرا في السراء، صابرا في الضراء، قائما بأمر الله عز وجل في كل حين في البكور والأصال. هذا هو الموفق، جعلني الله وإياكم منه. ومن عجائب القدرية أن أعرابيا دخل على من يقرر عقيدة القدر المجوسية، وأن الله لا شأن له بأفعال الخلق، وأن أفعال الخلق ليس من مما يدخل في تقديره. فقال له ممتحنا، هذا أعرابي، قال له يا فلان ضاعت ناقتي أو سرقت ناقتي، سرقت ناقتي فادعوا الله أن يردها. فقال القدري الذي ينكر قدرة الله على أفعال الخلق، قال اللهم إنك لم ترد سرقتها فردها عليه. قال لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك، فإنه قد يريد ردها ولا تكون. يعني هو قال يدعو الله يقول إنك لم ترد سرقتها فردها عليه. قال إذا كان لا يريد سرقتها ووقعت السرقة فقد يريد ردها ولا يقع الرد، فلا حاجة لي في دعائك. ولهذا العقيدة السليمة هي أن يوقن العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه ليس ثمة تعارض بين الأمر والنهي، بين الأمر والنهي والقدر والقضاء، ليس ثمة تعارض بين الأمر والنهي وبين القضاء والقدر، بل يجمع المؤمن الإيمان بين هذه الأصول ويسلم بذلك من كل زلل وانحراف.
نعم. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بيان هذا أن أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث متفقون على أن الإيمان والدين قول وعمل، هذا لفظ الصحابة وغيرهم. فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، حتى صار هذا القول عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. ومن قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، والمراد بقول القلب تصديق القلب وإقراره ومعرفته. ووجه تسميته ذلك قولا أن أهل اللغة قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولا، سواء كانت باللفظ أو الإشارة أو العقد عقد الأصابع. وأما عمله فهو الانقياد، ويدخل في هذا أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان، مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده. ولا يكون القلب موصوفا بالإيمان إلا بانقياد القلب مع معرفته، وهذا أمر ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أما قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين والتصديق باللسان، وذلك بالنطق بهما، فإنه إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطلا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. فإن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأما عمل الجوارح فهو ثمرة ما في القلب من قول وعمل، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. فالقلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب.
ألا وإن في ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، فالإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، العقائد والأعمال. وخالف في ذلك المرجئة، فإن عامة أئمتهم يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهو مخالف لما عليه إجماع أهل السنة، كما نقله الآجري في الشريعة وابن بطة في الإنابة وغيرهما.
في الإبانة
كما نقله الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة وغيرهما. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، وذلك أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. ومن الجدير بالذكر أن أقوال السلف في بيان حقيقة الإيمان وتفسيره قد تنوعت، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع سنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى واحد، وإنما هو تنوع عبارة. فمن قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وبهذا يتبين أنه ليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. وأما تعريف الإيمان بالتصديق فليس بسديد، ولذلك أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، والاستسلام وهو قول والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمر الذي هو القرار والطمأنينة. وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد فأقر وآمن متقاربان. فالإيمان دخول في الأمن والإقرار دخول في الإقرار.
هذا البحث من هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيّن فيه حقيقة الإيمان. الإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، هذه حقيقته التي ينبغي أن تقر في الأذهان. وإنما تكلم العلماء في تعريف الإيمان وبيان حقيقته لما جرى من الانحراف الذي وقع من فئام وطوائف في حقيقة الإيمان وفي مسائله. فبعد أن فرغ من ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه مسائل من مسائل الإيمان، رجع إلى بيان حقيقة الإيمان، ما هي حقيقته التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن وأن تكون حاضرة في ذهنه لأجل أن يسلم من الانحرافات وأنواع الضلالات التي طرأت على حقيقة الإيمان. يقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان، الدين والإيمان شيء واحد، لكن يطلق الدين على العمل ويطلق الإيمان على ما في قلب، على ما في القلب. وقد يقال الدين والإيمان شيء واحد في هذا السياق، إذا انفرد الدين فهو قول وعمل، وإذا انفرد الإيمان فهو قول وعمل. فهو بيّن معنى هذين المصطلحين، والعمل قد يكون عملا ظاهرا وقد يكون عملا باطنا. يقول رحمه الله أن الدين والإيمان قول وعمل، هكذا تواطأت كلمة العلماء في بيان حقيقة الإيمان. فالصحابة والتابعون ومن سار على منهجهم وطريقهم كلهم مقرون بأن حقيقة الإيمان قول وعمل، وهم متفقون على أن الإيمان والدين قول وعمل. هذا لفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو منقول عن غيرهم، والنقول في ذلك عن السلف متواترة، وعبارات أهل العلم في ذلك متقاربة. فمن قال من الأئمة الإيمان قول وعمل، مرادهم بذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول، والجوارح لها عمل. والمراد بقول القلب تصديقه وإقراره ومعرفته، وأما عمله فعمل القلب شيء زائد على التصديق. فالتوكل عمل من أعمال القلوب، المحبة عمل من أعمال القلوب، الخشية عمل من أعمال القلوب، التوكل عمل من أعمال القلوب، وهلم جر في أعمال القلوب المتنوعة التي تكلم عنها العلماء وجاء ذكرها في الكتاب والسنة. إذن قول القلب هو إقراره وتصديقه، وأما عمله فهو الإخبات والمحبة والخوف والخشية والتوكل والرجاء وما إلى ذلك من الأعمال القلبية. فعمل القلب يشمل كل ذلك، ويدخل في أعمال القلوب محبة الله ومحبة الرسول ومحبة أولياء الله وما إلى ذلك. أما قول اللسان فهو إقراره بالشهادة، وكذلك إقراره بما يجب الإقرار به من دين رب العالمين. والأذكار وقراءة القرآن من عمل اللسان فهي قوله، وأما عمل الجوارح فهو ثمرة ما في القلب من الإيمان، ويشمل كل ما يكون من أعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من صالح العمل. وليعلم أنه لا يمكن أن يصلح القلب ويطيب ويتحقق فيه التصديق والإقرار والمعرفة وأعمال القلوب دون أن يكون له أثر، لا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، إلا أن يوجد مانع يمنع ذلك من مما يعذر فيه الإنسان. أما إذا لم يكن ثمة مانع فإنه لا بد أن يظهر أثر ما في القلب على الجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فجعل صلاح القلب وفساده منشأ صلاح الجوارح والجسد، ومنشأ فساد الجسد والجوارح كلها. وما ذكره رحمه الله من بيان معنى القول والعمل هو للتوضيح والبيان. فقال رحمه الله: قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالعمل يكون بالقلب واللسان والجوارح، وعمل اللسان هو قوله، لكن المقصود بقول اللسان هو نطق الشهادة، وما عدا ذلك يكون عملا لللسان. وبعض أهل العلم يقول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولا يذكر العمل في اللسان، وقد يطلق على العمل قول كما قد يطلق على القول عمل. فإن قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ أي نقيد ونكتب ما كنتم تعملون، يشمل كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو عمل، فالجميع كله يقيد ويكتب. وما ذكره رحمه الله في تعريف الإيمان بأنه قول وعمل هو بعض ما نقل عن الأئمة والسلف، لكن ليس ذلك قصرا ولا حصرا، لأن العبارات متنوعة، فقد جاء في عبارات الأئمة من يزيد على في تفسير الإيمان على القول والعمل، فيقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية واتباع سنة، لكن ليس ثمة تعارض بين هذه التعريفات، فمن زاد هو إنما زاد لمزيد بيان وإيضاح، ومن اقتصر على قول وعمل فإنه ذكر لفظا يجمع المعاني كلها. ولذلك قالوا قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وهذا شامل لما ذكروا من النية واتباع السنة. وقد بين بعض أهل العلم السبب في التفصيل، وهو منع التوهم، كما ذكر ذلك سهل بن عبد الله التستري لما سئل عن الإيمان ما هو، قال قول وعمل ونية واتباع سنة، ثم بين ذلك فقال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل كان كفرا، إذ إنه لا بد في الإيمان من عمل، وإذا كان قولا وعمل بلا نية كان نفاقا، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا اتباع سنة كان بدعة. فلا يكون العمل صحيحا إلا ما اجتمعت في هذه الأوصاف الأربعة. إذن الخلاف بين هؤلاء إنما هو في إيش؟ في الإيجاز والبيان، في البسط والإيجاز، وفي البيان والإجمال، في البسط والإيجاز وفي البيان والإجمال، وإلا فالعبارة متقاربة. إذن الإيمان حقيقته قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وبه يعلم أن جنس الأعمال داخل في مسمى الإيمان، خلافا لقول المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، كما قال عبد الله كما قال سهل بن عبد الله التستري في من قال الإيمان قول وأخرج عنه العمل، فإن هذا يستلزم، والمقصود بإخراج العمل هنا جنس العمل، فإن هذا يستلزم الكفر، فالإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. نعم.
وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبيان هذا أن المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه، والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وعلى هذا فنقول: إذا نقص شيء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال والتمام. وبهذا يتبين أن الإيمان يتفاضل، يزيد وينقص، خلافا لمن قال إنه لا يدخل في مطلق الإيمان، فإن الإيمان فالإيمان عنده لا يتفاضل إلا على القول بتفاوت الناس في التصديق الذي هو عمل القلب. لذلك فإن النزاع في زيادة الإيمان ونقصانه مبني على الأصلين: أحدهما العمل هل يدخل في مطلق الإيمان، فإن العمل يتفاضل بلا نزاع، فمن أدخله في مطلق الإيمان قال يتفاضل، ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى الأصل الثاني، وهو أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل، فظن من نفى التفاضل أن ليس في القلب من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك، مما قد يخرجه هؤلاء من محض التصديق ما هو متفاضل بلا ريب. ثم نفس التصديق أيضا متفاضل من جهات: منها أن التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا، والمفصل من المجمل، فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه والحديث ومعانيه وصدق بذلك مفصلا، كمن صدق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما جاء به لا يعرفه أو لا يفهمه. ومنها أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. ومنها أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه، فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان، وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ أعلى الدرجات، درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات. ولا ريب أن المؤمنين يتفاوتون في درجات الإيمان.
هذا بيان أن الإيمان يزيد وينقص. بعد أن بين حقيقة الإيمان وأن الإيمان قول وعمل، ذكر رحمه الله ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. والزيادة تتعلق بالإيمان قولا وعملا، فالإيمان بالقول والإيمان بالعمل كله يزيد وينقص. وقد جرى على هذا الأئمة وأهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وقد اتفق العلماء على زيادة الإيمان بالنظر إلى الأعمال، فإن الله تعالى ذكر ذلك في قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات الدالة على زيادة العمل كثيرة، والبحث مع المخالف في زيادة الإيمان بالقلب، فهؤلاء منهم، فهذا منهم من ينكره ولا يصدق به ويقول لا يزيد الإيمان في القلوب، والآيات دالة على زيادة الإيمان في القلب كما أن الإيمان يزيد بالعمل. أما زيادته بالقلب فقوله تعالى: فزادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا بعد مع إيمانهم. وكذلك قوله: فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الآيات كلها تثبت زيادة الإيمان، ولم تقيد ذلك بزيادة عمل، بل زيادة الإيمان بالقول والعمل. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة فيه. ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فإنه يأتي يشفع فيقول: ربي أمتي أمتي، فيقول له الله تعالى: اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة أو شعيرة من إيمان في قلبه، ثم يقول: فأذهب فأخرج من كان في قلبه حبة أو مثقال حبة أو شعيرة من إيمان، ثم أعود فأسجد، أو ثم أعود فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، فأذهب. ثم يقول بعد ذلك: أمتي أمتي الثالثة، فيقول: اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى، فمن كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يدل على أن الإيمان في القلب يتفاضل، وأنه مراتب ودرجات. وهذا ما عليه عقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم بالأعمال كما يتفاضلون بالإقرار. فمن كان عالم بالشرع إقراره أعظم من إقرار من لا يعلم إلا المجملات من دين الله عز وجل. فإن الإنسان كلما ازداد علمه ازداد يقينه. والنزاع في زيادة الإيمان ونقصانه مبني على أصلين كما ذكر أهل العلم، وذكر المؤلف رحمه الله ذلك في بعض كتبه. أحدهما: هل العمل يدخل في حقيقة الإيمان أو في مطلق الإيمان أو لا؟ وقد تقدم أن العمل يدخل في حقيقة الإيمان، وبالتالي إذا كنا نقول إن العمل يدخل في حقيقة الإيمان فلا بد من الإقرار بأن الإيمان يزيد وينقص. الأمر الثاني أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل أو لا، وقد دلت الأدلة على أن ما في القلب يتفاضل كما أن الواقع يشهد بذلك، فإن تفاضل الناس في إيمانهم بين واضح. فمن يصدق بكل الأصول إجمالا وتفصيلا، أصول الإيمان إجمالا وتفصيلا، ليس كمن يصدق بمجمل ما في هذه الأصول دون تفاصيلها لعدم علمه واطلاعه عليها. فمن يعلم مثلا أن من أسماء الله الصمد ويعرف ويؤمن بأنه الصمد لكن ما يعرف معناه، ليس كمن يعلم. نعم، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.